Fader, er ich die Opfer, wie noch Kochiri? بعد أن ناقش الماتن رحمة الله عليه في عمدة دليل القوم لإثبات الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته نفهم مما تقدم قولين في المسألة. القول الذي اختاره الماتن وكذلك ما هو مقتضى دليل أبي الحسين البصري، فإن دليله على تقدير تماميته نتيجته أنه مطلق ما هو مقدمة واجب. لو تم هذا الدليل أثبت أن مطلق ما هو مقدمة فهو واجب، وكذلك الحال في الوجدان والبرهان اللذين أقامهما الماتن، يثبتان أن المولى إذا أراد شيئا لا محالة يريد مقدمته. هذا هو القول الأول الذي نفهمه مما تقدم، وبمقتضى المقابلة نفهم القول الثاني وهو عدم ثبوت الملازمة مطلقا. بعد انتهائه من هذين القولين والاستدلال لتعيين أحدهما وبالتالي فإبطال الآخر، يتعرض لذكر بعض التفاصيل، وينبغي أن نلتفت هنا أن هذه التفاصيل المذكورة كما يبطلها المناقشات الخاصة التي سوف تأتي، يبطلها ماذا؟ ما تقدم. بعد قيام الوجدان والبرهان على ما تقدم فإذا لا وجه للتفصيل، لكن الماتن رحمة الله عليه أغفل هذه المناقشة العامة وساق البحث إلى مناقشات ماذا؟ خاصة. واضح الفكرة؟ يعني الآن أنت عندما يقوم البرهان على الإطلاق والوجدان على الإطلاق، أي تفصيل يخطر على البال يصبح ماذا؟ يصبح باطلا. لكن لم يكتفي بذلك بل ناقش مناقشات خاصة في كل تفصيل. واضح هذه المقدمة؟ التفصيل الأول الذي ذكره الماتن هو التفصيل بين السبب وغيره. المقدمة طارة تكون سببا وأخرى لا تكون، حتى يتضح البحث ما المراد من السبب. سبب في مثل هذه الموارد يطلق على ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. قطع المسافة إلى الحاج مقدمة بلا شك، لكنها ليست سببا. بمجرد أن أقطع المسافة إلى الحج لا يتحقق، مجرد أن أقطع المسافة إلى الميقات لا يتحقق الحج، فليست سببا، لا يلزم من وجوده الوجود. أما مثل الأكل، الأكل مقدمة للشبع أليس كذلك؟ ولكن يلزم من وجوده وجود، إذا أكلت يحصل الشبع قهرًا. الشرب مقدمة للارتواء، إذا شربت يحصل الارتواء ماذا؟ قهرًا. وقس على ذلك الأفعال، ما سميناه بالأفعال التوليدية، إذا أمرت بإزهاق روح زيد فالإلقاء من شاهق مقدمة لإزهاق روحه، لكنه ماذا؟ سببه، لكنه سبب. إذا ألقيته لا يبقى معلق في الفضاء في الجو حتى نحتاج إلى مقدمة أخرى وإرادة وما شابه، هذه طبيعة الأفعال ماذا؟ التوليدية. فإذا المقدمة مرة تكون سببا ومرة لا تكون سبب. بعض العامة والسيد المرتضى رحمة الله عليه اختاروا التفصيل بين المقدمة التي هي السبب فتجب، والمقدمة التي ليست سببا ماذا؟ فلا تجب. فهنا دعويان، هذه كلامه يرجع إلى شقين. الشق الأول ماذا؟ أن مقدمة الواجب التي تكون سببا واجب، والشق الثاني أن مقدمة الواجب التي لا تكون سببا غير واجب. سيد المرتضى رحمة الله عليه ادعى الإجماع، ادعى الإجماع على المسألة. لعل بأسنا نقف قليلا عند دعاوى الإجماع. ألاحظ أن هناك ظاهرة في كتب السيد المرتضى رحمة الله عليه، خصوصا الكتب الفقهية، يكثر فيها ادعاء الإجماع. في بعض الأحيان نلاحظ بعض الصغريات وبعض الموارد وبعض المصادق التي ادعى عليها الإجماع يكون الإجماع على خلافها، أو لا أقل تكون محل اختلاف. مثلا تلاحظ مثلا حتى في الأصول، لاحظ في حجية الخبر، حجية خبر واحد، السيد المرتضى ادعى الإجماع على عدم حجية الشيخ الطوسي، ماذا فعل؟ ادعى الإجماع على حجيته. على كل تقدير هذه ظاهرة في كلمات السيد المرتضى، لذا تحير العلماء. نتيجة السيد المرتضى ليس شخصية عادية، يعني ينبغي الإنسان يلتفت إلى بعض المطالب. شوف مثلا تجد رأي للشيخ الطوسي فقهي أصولي تفسيري مهما كان، فتأتي أن هذا الرأي الفقهي ضعيف وإشكاله مثلا واضح، تبدأ تشكك في الشيخ الطوسي. ينبغي أن نلتفت أن هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة التراكم الكمي والكيفي للعلم حتى وصل إلى عصره. أما أنت لو فرضت نفسك في زمن الشيخ الطوسي، هذا الإشكال لا يطرأ على ذهنك. هذا التراكم الكمي وجهود العلماء ووصلنا إلى هذا العصر، بل صار هذا الإشكال الآن على الشيخ الطوسي صار من الواضحات. لكن في ذلك الزمن لم يكن الأمر كذلك. يجي واحد الآن أنه هذا شيخ الطوسي يسمى شيخ الطائفة، فإذا أنا أشكل عليه فإذا أنا شيخ وشيخ الطائفة التفتنا. لا، الأمر ليس كذلك. نلتفت إلى هذه القضايا. يعني الآن إذا أشكلنا وبينا ضعف شيء في كلام السيد المرتضى، لا يسقط السيد المرتضى عن كونه ركن من أركان العلم في الطائفة. هذا في الواقع أحيانا الإنسان خصوص طالب العلم ينبغي أن يجتنب عن حالة الغرور. على كل تقدير، سيد المرتضى عنده هذه الظاهرة خصوصا في كتاب الانتصار، يدعي الإجماع. الشيخ الطوسي أيضا خصوصا في كتاب الخلاف. فلذا هذه الظاهرة وقف عندها العلماء، أنه مثل هذه الإجماعات يا أخي إجماع ولا يوجد قائل إلا هو. ازدفتنا. فالبعض مثلا هكذا حمل المسألة، أنه والله هكذا دارج على ألسنة مثلا بعض الطلاب، أنه يرى نفسه أنه هو الطائفة. لا، هذا في مثل السيد المرتضى في تقواه وورعه الأمر ليس كذلك. فذكرت وجوه متعددة لتوجيه هذه الإجماعات. هناك توجيهان أستحسنهما وأميل إليهما ويطبقان بحسب اختلاف الموارد. توجيه أحد التوجيهين هكذا: أن ادعاء الإجماع في قبال العامة الذين هم يؤمنون بالإجماع، ولأجل ذلك نلاحظ أن أكثر ما تكون هذه الظاهرة أين؟ في كتب الفقه المقارن، يعني مثل كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، مثل كتاب الانتصار للسيد المرتضى. هذه كتب في الفقه ماذا؟ المقارن. فيدعي الإجماع في قبال رأي العامة الذين يعتقدون بالإجماع. فلا تقولوا ليس عندنا دليل، أنتم تؤمنون بحجية إجماع. هذا قرينته كثرت مثل هذه الظاهرة أين؟ في الكتب التي تكون معدة للفقه المقارن.
يعني نفس العامة مجمعة؟
لا لا، هو كأنه هكذا يريد أن يقول، بالنتيجة أنتم فيما بينكم عندكم خلاف. ينقل مثل الشيخ الطوسي هذا رأي الشافعي، هذا رأي أبي حنيفة، هذا رأي أحمد، أما نحن في هذه المسألة عندنا إجماع. فهي في مقابل دعوى الخصم، بما أنك تؤمن بالإجماع وأنتم مختلفون، نحن اتفقنا. التوجيه الثاني وهو الأساس والمهم، وخصوصا في بعض إجماعات السيد المرتضى: الإجماع بحسب متعلقه ينقسم إلى قسمين: تارة يكون الإجماع على القضية الشخصية والفرع الفقهي، وأخرى يكون الإجماع على القضية الكلية التي تنطبق على الفرع الفقهي. تفت جيدا. هناك فرع فقهي مثلا، أي فرع نفرضه، لنفترض نجاسة أو طهارة عرق الجنب من الحرام، لنفترض أن الفقهاء في هذا الفرع الشخصي اختلفوا، جماعة يقولون نجسا وتجري عليه أحكام النجاسة، وجماعة يقولون طاهرا وتجري عليه أحكام الطهارة، وجماعة يقولون لا طاهر ولا يجوز الصلاة به، يعني طاهر لكن لا تجري عليه أحكام الطهارة، فأقوال في المسألة. لنفترض جاء مثال هذا لتقريب الفكرة، لنفترض جاء الشيخ السيد المرتضى وقال بالطهارة واستدل بالإجماع، وأن المسألة فيها ثلاثة أقوال بمرعى ومسمع منه، فكيف يقول ماذا؟ المسألة إجماعية. يكون مقصود السيد المرتضى أن الإجماع لا على هذا الفرع بخصوصه، الإجماع على كبرى تنطبق على هذا الفرع، أنتم المخالفين في هذا الفرع لم تلتفتوا إلى انطباق الكبرى على هذا الفرع، فيكون الإجماع إجماعا على الكبرى لا على هذه الصورة. ما أدري واضح الفكرة؟ هذه في هذا الفرع الفقهي السيد المرتضى لنفترض أفتى بالطهارة وجواز الصلاة به، ثم قال للإجماع، أخي المسألة فيها ثلاثة أقوال، بل ربما القول بالنجاسة القائلين به مثلا أكثر، فكيف تقول محل إجماع؟ يكون إجماعه ناظر إلى الكبرى التي طبقها على هذه الصغرى، لنفترض طبق عليها ماذا؟ قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة هذه الكبرى محل ماذا؟ إجماع. فيرى أن الذين خالفوا في الفتوى لم يلتفتوا ماذا؟ إلى انطباق الكبرى، لو التفتوا إلى انطباق الكبرى كانوا قالوا بمقولته، فهذا نسميه حينئذ بالإجماع التقديري، الإجماع اللولائي، لو التفتوا إلى هذا الدليل لكانوا أفتوا بالفتوى التي أقول وما كان هناك نزاع. هذا توجيه آخر لمثل هذه الإجماعات، أن هذا الإجماع إجماع على ماذا؟ ليس على الصورة، وإنما هو إجماع على الكبرى. هذا له موارد وشواهد في كلمات ماذا؟ السيد المرتضى. أنا أرى هذان التوجيهان لا بأس بهما، توجيه الأول أنه دعوى الإجماع في مقابل العامة، وشاهده كثرة مثل هذه الإجماعات أين؟ في الفقه المقارن. والتوجيه الثاني أن الإجماع يكون متعلقه الكبرى للصغرى، بحيث يكون هذا الإجماع تقديريا، لو قدر للعلماء الذين خالفوا أن التفتوا إلى انطباق هذه الكبرى على هذه الصورة لكانوا قالوا بمقولتي، فإذا المسألة ماذا؟ إجماع. واضح الكلام؟ إذا السيد المرتضى رحمة الله عليه في الفرع الذي نبحث عنه يدعي الإجماع، أن مقدمة الواجب إن كانت من سنخ السبب فهي واجب، وإن لم تكن سببا فهي ليست بواجب، فعنده دعوة إيجابية ودعوة ماذا؟ سلبية. الدعوة السلبية قد يقال أنه يكفي في إثباتها عدم وجود الدليل على وجوبها، مثلا قطع المسافة مقدمة وليست من سنخ وليست من سنخ السبب الذي يحتاج إلى تجشم عناء الاستدلال من؟ القائل بالوجوب لا النافي للوجوب، لأنه يكفي للنافي للوجوب ماذا؟ أن يقول لا يوجد دليل. فنتمسك بأصالة البراء، نشك في وجوبها، الأصل عدم ماذا؟ الوجوب. أو بالاستصحاب في المسألة الفرعية اللي تقدم ذكره عن المادة، الذي يحتاج إلى تجشم عناء إقامة الدليل هو القائل ماذا؟ الوجوب. فالدعوة السلبية أمرها ماذا؟ سهل. أما الدعوة الإيجابية استدل عليها بدليلين، أحدهما قلنا الإجماع، أحدهما ماذا؟ الإجماع. الدليل الآخر هو العمدة، الإجماع لا قيمة له هنا. الدليل الثاني هو العمدة. ما هو هذا الدليل الثاني؟ مفاده هكذا، أنه لنفترض هكذا، قال لي المولى اشبع ابني، أمرني ماذا؟ بإشباع الابن. فأنا أطعمته، الإطعام غير الإشباع، الإطعام مقدمة للإشباع، وهذه المقدمة قلنا ما هي؟ هي سبب. فيقول أرباب هذا التفصيل أن هذا الأمر الموجه في ظاهر الخطاب إلى أي شيء؟ إلى المسبب، أليس كذلك؟ المولى قال لي أشبع ابني، الأمر في ظاهر الخطاب موجه إلى المسبب، وأنا المسبب غير قادر عليه، ما أنا قادر عليه ما هو؟ السبب. فإذن الذي يكون واجبا ما هو؟
ثبت المطلوب.
هذا هو عمدة دليل هؤلاء على التفصيل بين السبب وغير السبب. تفهمنا؟ واضح الفكرة؟ مش شطارة الآن يعني تجي تشكل لي على السيد القرطبي، ليس فنا. المهم
ذكرتني في عندما كنا نحضر عند الأستاذ في بعض الأحيان، بعد الدرس أتي أسأله سؤال فيقول لي هذا السؤال جيد، أسأله غدا في الدرس. تبعتنا أتي غدا أسأله لا يجاوب. بعد الدرس أقول له، يقول لي أنا كل يوم في شأن.
المهم هذا هو دليل السيد المرتضى. بالنسبة للدعوة السلبية، الماتن لم يتعرض له. ليش؟ لوضوح ما تقدم، لأنه بالنتيجة نحن ماذا فعلنا؟ فيما تقدم ماذا فعلنا؟ تجشمنا عناء إقامة الدليل. إذن تصبح هذه الدعوة السلبية ماذا؟ تصبح هذه الدعوة السلبية باطلة، لأن الأصل تتمسك به متى؟ عند انعدام الدليل، ونحن قد أقمنا الوجدان والبرهان، فالدعوة السلبية لم يتعرض لها. تعال إلى الدعوة الإيجابية، الإجماع لم يتعرض له لوضوح بطلانه. أما هذا الدليل يناقشه بمناقشتين، أقدم الثانية منهما لأنها تقدم ذكرها سابقا. هذا الاستدلال يبتني على مقدمة باطلة، وهو أني غير قادر على الإشباع. هذا ذكرناه في باب الأفعال التوليدية. بالنتيجة إذا كان الإشباع أمر قهري بحصول الإطعام، فبقدرتي على الإطعام أكون قادرا على الإشباع. فالأمر الموجه إلى الإشباع في محله، لا أن أصرفه عن الإشباع إلى ماذا؟ إلى الإطعام. فإذا هذا الدليل يبتني على مقدمة سابقا ذكرنا أن هذه المقدمة ماذا؟ باطلة. هذا بحسب ترتيب عبارة المتن ما هو؟ هو الإشكال الثاني، وهو واضح قدمته لوضوحي. إشكال الآخر وهو المهم، إشكال الآخر أن هذا الدليل في الواقع ليس دليلا على التفصيل. ينبغي أن نلتفت، التفت جيدا. هذا ما أدري أشرت إليه سابقا أو لا، حل النزاع. لا يوجد أحد، يعني حتى المنكر للملازمة، المنكر للملازمة لا يقول يستحيل أن تجب المقدمة، لأن كلنا اتفقنا على أن الأمر بالوضوء ما هو؟ أمر غيري. المؤمن بالملازمة والمنكر للملازمة، فماذا يعني ذلك؟ أنه لا إشكال أن الشارع المقدس في بعض الأحيان يأمر بالمقدمات، هذا مما لا إشكال فيه. والشاهد على ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضؤوا، وإن كنتم جنبا. أمر بالغسل عند الجنابة، وأمر بالتيمم عند انعدام الماء، وهذه كلها ماذا؟ الطهارات الثلاث، يعني كلها أوامر غيرية بالاتفاق. حتى الذي ينكر ماذا؟ الملازمة، يعني الذي ينكر الملازمة لا تتوهم أنه يقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية أمر غيري. لا، محل النزاع أنه إذا أمر الشارع بذي المقدمة، فهل يلزم من الأمر بذيها أن تكون المقدمة أيضا مأمور بها أو لا؟ لا ما إذا أمر بماذا؟ بالمقدمة. إذا أمر بالمقدمة تصبح واجبة لأنه أمر بها، هذا لا نزاع فيه، وهذا خارج عن محل كلامنا. فحينئذ طيب أنت فيما نحن فيه في المثال، تعال إلى المثال، ذو المقدمة ما هو؟ الإشباع. المقدمة ما هي؟ إطعام. فأنت ماذا قلت الآن؟ تقول ظاهر الأمر بالإشباع أنه أمر بالإطعام. طيب سلم، لكن هذا لا يثبت الملازم. هذا يصبح مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا. غاية الأمر هناك بالدلالة المطابقية أمر بالوضوء، وفي مثالنا أمر بالإطعام بالدلالة الالتزامية اللفظية غير الملازمة، لأن الملازمة التي نبحث عنها هي ملازمة ماذا؟ الملازمة التي نبحث عنها ملازمة عقلية. فإذا الشارع المقدس هنا أمر بماذا؟ بالإطعام. المولى أمرني بالإطعام، لكن بلسان الأمر بالإشباع. فإذا أنت في الواقع تقول الأمر الذي يتعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب نصرفه إلى ماذا؟ نصرفه إلى ماذا؟ إلى السبب، ليس نزاعا. نحن نريد ماذا؟ نريد أمرا يتعلق بذي المقدمة على حقيقته، يعني يكون ذو المقدمة واجبا بالوجوب نفسه. فيقع الكلام أنه هل يترشح من هذا الواجب بالوجوب النفسي وجوب إلى مقدمته أو لا؟ أنت ماذا فعلت؟ قلت الإشباع ليس مقدورا. إذا ليس مقدورا يعني ما فيه أمر نفسي، لأن الأمر أي أمر كان لابد أن يتعلق بماذا؟ لابد أن يتعلق بالمقدور. فإذا ما في أمر، ما عندنا إلا أمر وماذا؟ واحد، وهو الأمر بالإطعام. وهذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا أنه تعلق وجوب بذي المقدمة، تعلق أمر بذي المقدمة، هل يحكم العقل بأن يترشح من هذا الأمر أمر إلى مقدماته شرعا أو لا يحكم؟ وهذا غير ما ذكرته أنت، هذا ليس تفصيلا في المسألة. إذن مناقشة هذا التفصيل كان بوجهين، الوجه الأول اللي هو الثاني هنا أنه أصل المطلب فاسد، لأنه يبتني على مقدمة فاسدة. ما هي المقدمة الفاسدة؟ أن الإشباع لا قدرة لنا عليه، لنا قدرة عليه لأنه من الأفعال التوليدية. الإشكال الثاني أن هذا ليس تفصيلا، هذا أنت غاية ما قلته صرفت الإيجاب من المسبب، صرفته إلى ماذا؟ صرفته إلى السبب. فهنا لو حافظنا على أنها هذه مقدمة يكون الدليل دل على وجوبها. ليش؟ يعني مثل كما دلت الآية على وجوب الوضوء، هذا ليس محل نزاعنا. مضافا إلى ما ذكرنا أنه أصلا حينئذ لا يوجد ذو مقدمة تعلق به الأمر لنبحث عن ترشح الأمر منه إليه. شوف البحث في ترشح الأمر الإيجاب الغيري من الإيجاب النفسي مع بقاء ماذا؟ الإيجاب النفسي. طب هنا أصلا ما في إيجاب نفسي، لأن الإشباع غير قادر عليه، ما في أمر به، وإنما نصرف الأمر بالمسبب إلى الأمر ماذا؟ بالسبب. واضح صار الإشكال؟ نقرأ. يقول وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب. أمرني المولى بإحراق الورقة. إحراق الورقة مسبب عن أي شيء؟ عن تقديم النار باتجاه الورقة. تقديم النار باتجاه الورقة هذا هو السبب. بعد التقديم أنا غير قادر على الإحراق وعدم الإحراق، لأن القدرة حتى تحصل لابد أن يستوي الوجود، يستوي الوجود والعدم. بعد أن أضع النار في جنب الورقة لا يستوي الوجود والعدم، لا أستطيع أن أمنع من احتراق الورق. بعد ما أضع النار بجنب الورقة أو إذا وضعت الماء على الورقة تتبلل، تبلل الورقة مسبب عن وضع الماء عليها. بعد وضع الماء على الورقة ليس بيدي، لا يستوي بالنسبة لي التبلل وعدم التبلل، بل يتعين أحدهما، فإذا تعين أحدهما لا قدرة لي. واضح؟ لأن القدرة تكون في مورد يستوي الوجود والعدم، هنا لا يستوي الوجود والعدم. والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه ماذا؟ قهرا، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته حتى يتعلق بها الأمر. فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب، من صرفه عنه، عن المسبب إلى ماذا؟ إلى سببه.
هذا الكلام عن خصوص الأفعال التوليدية، ماذا يقول سيدنا تضع عن الأفعال غير التوليدية؟ ما فيها هذا الكلام؟
أي لا تجب. الشق الثاني، قلنا السبب هو السبب، هذا اصطلاح خاص هنا، هذا السبب تجب وغير السبب لا تجب. وقلنا هذا الشق الثاني دليل يقول أنه لا نحتاج إلى تجشم عن الاستدلال لعدم وجود دليل. ولا يخفى ما فيه. طبعا الماتن ما رد على الشق الثاني لوضوح ما تقدم أنه عندنا دليل. ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل هو دليل على أن الأمر النفسي المتوجه في ظاهر الخطاب إلى ماذا؟ إلى المسبب، اشبع ابني، المتوجه في ظاهر الخطاب إلى المسبب، نصرفه إلى ماذا؟ إلى السبب. فما عندنا إلا أمر واحد، ويصبح الأمر النفسي هو ماذا؟ الأمر بالإطعام. بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، هذا ليس تفصيلا. التفصيل بعد أن تلتزم بوجود بوجود ذي المقدمة ووجود ماذا؟ مقدمة، وهناك أمر يتعلق حقيقة بذي المقدمة ويترشح منه أمر إلى المقدمة. أنت لا، ما عندك أمران، عندك ماذا؟ أمر واحد، وهو الأمر بالسبب، وهذا أمر نفسي ليس تفصيلا في مقدمة الواجب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع وضوح اللي شرحناه كإشكال أول، مع وضوح فساده، ليس بدليل على التفصيل، مع وضوح فساد الدليل. يعني حتى لو سلمنا أنه دليل على التفصيل وليس دليلا على غير أصل الدليل باطل، ليش؟ لأنه يبتني على مقدمة باطلة. ضرورة أن المسبب، ما هي المقدمة الباطلة؟ قولك بأنه ماذا؟ لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، هذا لا نسلمه. ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن منه، غاية الأمر يتمكن منه ماذا؟ بواسطة. الوجود والعدم يستوي بالنسبة إليه، لكن متى؟ قبل اختيار، قبل القيام بالواسطة، قبل أن أدفعه أستطيع أن لا أقتله بأن لا أدفعه، وأستطيع أن أقتله بأن أدفعه، فيستوي الوجود والعدم. فإذن القدرة ماذا؟ متحققة. غاية الأمر القدرة مرة تكون بالمباشرة ومرة تكون ماذا؟ بالواسطة. ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن عنه بواسطة قدرته على السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، سواء كانت قدرة على الشيء بدون واسطة أو قدرة على الشيء مع الواسطات، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة سواء كانت بلا واسطة في غير الأفعال التوليدية أو مع الواسطة في الأفعال التوليدية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في أي تفصيل؟ في التفصيل الأول. التفصيل الثاني وهو التفصيل المنسوب إلى الحاجب، تفصيل بين الشرط الشرعي وغير الشرعي. ينبغي أن نستذكر مقدمة. في أوائل بحث المقدمة قسمنا المقدمة إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية ومقدمة عادية. وهناك قلنا مرة يعبر عن المقدمة بالمقدمة، ومرة يعبر عن المقدمة بالشرط، مرة تقول شرط شرعي، شرط عقلي، وشرط عادي. فلا يضيع الإنسان عندما نغير التعبير، فاك تعبر مقدمة شرعية ما شئت فعبر. هنا عبر بالشرط ماذا؟ الشرعي، يعني المقدمة الشرعية. يقول من بين هذه المقدمات الثلاث، المقدمة الشرعية واجبة، والعقلية والعادية ماذا؟ غير واجبة. وإذن هذا التفصيل يرجع إلى، يرحمكم الله، إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الواجب هي المقدمة ماذا؟ الشرعية. والدعوة الثانية هي دعوة سلبية أن المقدمة غير الشرعية ليست واجب. أما الدعوة الأولى، يقول المقدمة الشرعية مثل ماذا؟ مثل الوضوء. لماذا نقول واجبة؟ لأنها لو لم تجب لما عرفنا شرطيتها. المفروض أنها مقدمة ماذا؟ أنها شرط، أنها شرط ماذا؟ شرع. يعني لو لم يوجبها الشرع كيف عرفنا أنها شرط؟ الاستقبال في الصلاة، استقبال في الصلاة مقدمة ماذا؟
شرعية،
شرط شرعي ومقدمة وجودية. الصلاة واجبة، استقبلت أم لم تستقبل؟ وإنما هي شرط للواجب وليست للوجوب، شرط للوجود وليست للوجوب. واضح الكلام؟ هذه المقدمة الشرعية لو لم يأمر بها المولى كيف عرفنا بأنها شرط؟ لا نعرف، فيتوقف شرطيتها على الأمر الغير بها. فالمقدمة الشرعية ماذا تكون؟ ماذا تكون؟ ثبت المطلوب. واضح الدليل؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، مقدمة العقلية والعادية، نصب السلم مثلا للكون على السطح، الأخذ بالملع عقلي الأكل بمقدمة ماذا؟ عادية. هذه ليست واجبة بتوجيهين، أحدهما أن مقدميتها لا تتوقف على الأمر بها، ليست مثل الشرط الشرعي، أمر بها أم لم يأمر بها؟ نعرف أنه من دون نصب السلم لا يمكن أن نكون على السطح، فمقدميتها لا تتوقف على الأمر بها من جهة، ومن جهة أخرى لا دليل على وجوبها، فنتمسك بأصالة ماذا؟ بالأصل الجاري في المسألة الفرعية. واضح الكلام؟ هذا هو
الاستدلال على هذا التفصيل بكلا الشقين. نعم.
أليس التفريق هو في الحال وجود اللابودية وعدم وجود اللابودية؟ ففي العقلية والعادية يحكم العقل لأنه لابد أن تأتي بها.
صح.
بعكس الشرعية أصلاً إذا لم يوجبها أصلاً لا تكون حتى مطلوبة من قبلها.
أي. فإذا مقدميتها تتوقف على ماذا؟
لا تكون مقدمة.
إذا لم يجبها هو هذا المدعى، فإذا مقدميتها تتوقف على الأمر، فإذا أمر بها تكون واجبة، فالمقدمة الشرعية واجبة، ثبت المطلوب. نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما التفصيل بين الشرط الشرعي، الشرط الشرعي قلنا ما هو؟ مقدمة الشرعية وغيره، فقد استدل على الوجوب في الأول، يعني الشرط الشرعي، بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان مقدمة، لما كان شرطا، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة. واضح الكلام؟ الشق الثاني واضح أنه غير الشرعي لا يجب. ليش؟ لأنه من جهة لا تتوقف مقدميته على الأمر به، لأن المفروض أن العقل والعادة يحكمان بمقدميته. والحمد لله رب العالمين.